أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن، وهنا مسائل. المسألة الأولى: كل مخالفة في شيء من أصول العقائد ترد شهادته، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد، ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الإجماع ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده. جيد، ما مراده من أصول الاعتقاد؟ المسائل الأصلية من أصول الاعتقاد، يعني التوحيد، العدل، النبوة، فهذا ليس شيئا مستأنفا، يرجع إلى الشروط السابقة، مش شرط جديد هذا. إذا مراده من الأصول، أصول أصلية الأصيلة، فهذا واحد منا يرجع إلى التوحيد، يرجع إلى الإسلام والكفر، النبوة أيضا كذلك، الإمامة ترجع إلى شرط الإيمان، مو شيء جديد. ونحن ذكرنا هنالك بأن الإيمان بعنوانه لا يوجد دليل قاطع يدل عليه بعنوانه. نعم، بعد أن ثبتت العدالة بالمعنى الأخص وهي لا تتحقق إلا في المؤمن، فثبت شرط الإيمان بطريق أولى في ضمنها، لكن جاء بها كمسألة أولى يعني يكرر ما تقدم، أم أن مراده هنا في شيء من أصول العقائد، حتى تفاصيل أصول العقائد مثل تعلق علم الباري بالأشياء، مثل علم المعصوم، مثل القضايا. فإن كان مراد هذه التفاصيل بقرينة أنه جعل مقابلها الاختلاف في الفروع الفقهية مو في الفروع العقدية، فقد يقال بأن مراده من الأصول الاعتقادية هنا الأصول بكل معلوماتها، كل ما يصلح عليه أنه عقيدة مقابل فقه وفروع فقهية، فحينئذ هذا ما الدليل عليه؟ لا يوجد دليل. إذا لم يفضي إلى الخروج من الدين أو من المذهب، ما الدليل عليه؟ إذا كان محل اختلاف في الأنظار، أحسنت، ولم تثبت عنده بنص صحيح، أو نتيجة شبهات فكرية ما آمن بها، ما رد الروايات ولكنه توقف في الأمر مثلا، لنفترض، وكان الرجع واضح على صحيح النصوص، متواتر النصوص فيها، ولكن كمثال
تضرب كمثال،
فحينئذ ما الدليل على مثل هذا الشرط؟ ما دام لا يخرج من الدين ولا يخرج من الإيمان ولا يخرج من العدالة، يعني لا يعود إلى اختلال الشرائط السابقة، لا يوجد دليل عليه. لكن ظاهر العبارة أصول العقائد، يعني العقائد الأولية، فهذا يصبح مستدرا، تكرار لشرط الإسلام وشرط الإيمان وشرط العدالة، مو شيء، طبعا شرط العدالة زائد بعد. قال: سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد، سواء كان مقلدا لغيره أو هو عن تحقيق وبحث انتهى به الأمر إلى الخلاف في أصول العقيدة، وهذا يشمل طبعا فرق الشيعية إخوان المنحرفة غير الإمامية. ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إمام اثني عشر إذا لم يخالف الإجماع. أقول حتى لو خالف الإجماع،
إذا كان مستند إلى حجة،
إذا شكك في الإجماع وأنه تعبدي ولم يورث هذا الإجماع علما ويقينا بالحكم الشرعي في نظرك هو مخالف الإجماع، لكن هذا لا يفسد في الود قضية، لا يصير فاسق ولا يخرج من المذهب ولا يخرج من الدين. فإذا خالف الإجماع مع ثبوته عنده وثبوت حجيته، يعني الصغرى والكبرى،
هذا يفسد الإجماعات الضرورية يعني المذهب،
هذا أكثر من الإجماع راح يصير إذا لم يخالف ضرورية من ضروريات الدين. أيضا نفس الكلام، إذا الضروري التفت إلى لوازمه يخرج من المذهب، وإلا لا يخرج لا من العدالة ولا من المذهب. إذا واحد مسلم جديد ومؤمن جديد وأنكر أمرا ضروريا، لكن أنكره بمبعد عدم العلم به، هذا لا يخرجه لا من الدين ولا من المذهب على ما حقق في محله من أن الضروري إنما يخرج منكره إذا كان ملتفتا إلى اللوازم، ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده. أقول ما في ميزان للصحة والخطأ في الاجتهاد، إلا إذا الخطأ خطأ في أي شيء في مراعاة موازين الاجتهاد المتفق عليها بين الطرفين، فهذا توهم أنه راعاها، تصور أن فلانا الموجود في السند هنا هو فلان بينما هو فلان الآخر، وهذا كثير بين الفقهاء ما شاء الله. روايات محمد بن قيس كانت ترد مباشرة إلى قبل قرنين تقريبا، ولكن بعد التحقيق ثبت أن أكثر روايات محمد بن قيس لمحمد بن قيس البجلي صاحب كتاب قضايا أمير المؤمنين وواثقة، ويوجد محمد بن قيس لم يثبت توثيقه. كثير من الفقهاء كالشهيد الثاني مثلا في اللمعة على باب بالي رد كثير من الروايات فيها محمد بن قيس، والحال أن الراوي عاصم بن حميد الحناق وهو محمد بن قيس البجلي جزما الآن بعد التحقيقات والتبحر الرجالي، فهي صحة. الخطأ في الاجتهاد لا يؤثر على شهادة الشاهد كما هو واضح ما دام ليس خطأ في القوة السلوكية ولا في البنية العقدية. المسألة الأولى أنا أشوفها نفس البحث السابق، ما فيها شيء جديد، ما فيها مطلب جديد، لا كبرى جديدة ولا صغرى جديدة. المسألة الثانية فلا نطيل فيها، المسألة الثانية لا تقبل شهادة القاذف، من قذف غيره باللواط أو بالزنا والعياذ بالله، ولو تابا قبلا. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول أن القاذف يذهب بالعدالة وظاهرة مرة واحدة، يعني هي من الكبائر إذا بنينا على ما تقدم، وهو صحيح القذف من الكبائر دلت الأدلة أنه توعد عليه بالنار، ولو تابا قبلت على القاعدة أيضا هذا واضح، لأنه إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، إذا تاب توبة حقيقية. إلى هنا ما في بحث، الكلام في الصلح، أي توبة هي المطلوبة في باب القذف؟ أيضا كبرويا يا إخوان واضح في حقوق الناس التوبة لا تكون إلا بأداء حقوق الناس إليهم، في حقوق الله عز وجل التوبة مع أداء ما يترتب على ذلك كما في قضاء الصلوات وإلى ما هنالك. طبعا لا يجب عليه قضاء الصلوات فعلا بحسب ما هو مسطور في كتب الفقه موسع عليه ذلك. قال لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب قبلت، وحد التوبة، وهذا الحد يا إخوان ذهب إليه كثير من العلماء كالصدوق القيل وابن أبي عقيل والشيخ في النهاية وجماعة من المحققين، أن يكذب نفسه، ما يكفي بينه وبين ربه يتوب، لازم يعلن أني كنت كاذبا، أولئك عند الله هم حتى لو صادق في الواقع ها، لابد أن يكذب نفسه وإن كان صادقا. هذا كذب رح يصير، تكذيبه لنفسه بعد أن قذف يزيل الطين بلة، شو يصير عادل؟ هذا يكذب، عندما يكذب نفسه يكون كاذبا لأنه يعتقد بينه وبين الله أنه صادق، رأى فلان مع فلان. قال ويوري باطلا، شي يوري شي يقصد؟ يعني يقصد الآية الكريمة أنا كاذب، يعني كاذب بحسب قول الله تعالى أولئك عند الله هم الكاذبون حتى لو كانوا صادقين في الواقع، فأنوي ذاك الكذب، مو الكذب اللي يفهمون الناس أنه لا فلان ما رأيته مع فلان، الناس تفهم مني هالمعنى ولكن أنا أقصد ذاك المعنى، فلا أكون كاذبا حينئذ، فلا نقع في محظور الكذب. هذا هل هو شيء إضافي يا إخوان أم أنه يعني تعبدي أم أن هذه قاعدة في حقوق الناس أن الناس لابد وأن يعاد اعتبارها على قاعدة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد أن يصلح ما أفسده، جعل فلانا في نظر الناس والعياذ بالله زاني، فلا بد وأن يعود و... هذا ما يلغب بالحد. طبعا الحد في محله هو حق للمقذوف. وقيل والقائل الشيخ وابن إدريس وتبعهما أيضا جماعة، الشيخ بغير النهاية لأن الشيخ هو القائل الأول أيضا في النهاية بالقول الأول. وقيل يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملأ إن كان صادقا. ما يقول أنا كذبت، يقول أنا مخطئ. طبعا مخطئ بأي شيء؟ مخطئ بأني ذكرته، ما عندي 4 شهود معي، يعني 3 وأنا 1، 4 نصف. إن كان صادقا، إذا كان واقعا بينه وبين الله وشاهدهما يدنيان. والأول مروي، وفي اشتراط هذا الفرع الجديد الحيثي، والأول مروي، هذا ترجيح يعني من الصحب الشغاية، رجح القول الأول وهو قول الصدوقين والشيخ في النهاية وابن أبي عقيل وجماعة، وهو أنه يكذب نفسه صريحا. هذا هو المروي. راجعوا يا إخوان البابان 36 و37، راجعوا البابين 36 و37 من كتاب الشهادات. الباب 36 باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها، هذا واضح كبرويها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل وهو ابن بزيع في الطبقة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني إبراهيم بن نعيم اسمه، الرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد، ما توبته؟ أش السائل قال بعد ما يقام أقيم أو ما أقيم مو مهم. قال يكذب نفسه، توبته أن يعلن كذب نفسه. قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال نعم، إن أكذب نفسه وتاب، توبة بالدقة شيء غير إكذاب النفس. وعنه يعني عن محمد بن يحيى عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سوي وحماد عن القاسم بن سليمان، رواية أيضا صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير، أتجوز شهادته؟ انتبهوا يا إخوان، ولا يعلم منه إلا خير. قال نعم، ما يقال عندكم؟ قلت يقولون توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا، مثل المرتد الفطري بينه وبين ربه يتوب عليه، لكن في الملأ نتعامل معه كمرتد ولا تقبل شهادته أبدا. فقال بئس ما قالوا، كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته. شو يعني خير؟ يعني استأنف العمل طبقا للموازين الشرعية. لا يعلم، تبقى فرق بين علم منه خير وبين لا يعلم منه إلا خير، يعني بعد أن تاب استقامت سيرته، استقر وضعه على جادة الشريعة. طبعا هذه ما تنفي الرواية الأولى يا إخوان، هذه ما تنفي أنه لا بد أن يكذب نفسه، ما تنفي تلك حتى نحصل يحدث التعارض كما توهم بعض الكلمات. الرواية الثالثة علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، البحث طويل يا إخوان في السنة، لكن النوفلي والسكوني المختار اعتبارهما. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب، ومقتضى الإطلاق ما لازم يعمل أي عمل غير التوبة، يعني شيء إضافي ما مطلوب منه، إلا جازت شهادته. هذا قد يقال فيه شائب التعارض مع الرواية الأولى، ها؟ وإن كان الرواية الأولى أشبه بالحاكم على هذه، جعلت إكذاب نفسه جزء من توبته، هو ليس جزءا من التوبة المتعارفة، ها؟ ولكن جعلته جزءا تنزيلا. أو يقال بأنه نستفيد من الأدلة أنه في حقوق الناس لابد من جبر من كسره حتى ينطق عليه أنه تائب حقيقة، لا يكفي أن يعزم على عدم العودة إلى الذنب إذا كان يرفض من حقوق الناس. وعنه عن أبيه، يعني علي بن أبغيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار. هذا إسماعيل بن مرار يا إخوان ما له توثيق، لكن زعم أنه من المعاريف، وأنا ما رأيت روايات كثيرة عنه يرويها غير علي بن إبراهيم. لكن علي بن إبراهيم يا إخوان، أو إبراهيم بن هاشم، طبعا علي بن إبراهيم يروي كثيرا أيضا عن إسماعيل بن مرار يا إخوان، مو بس أبوه. سيد الخوي يوثقه لكونه من رجال التفسير، وهذا ما لم نبني عليه في محله، لا بالنسبة للمشايخ ولا بالنسبة لغيرهم، لأن أصل التوثيق مو ثابت، أصل عبارة التوثيق مو ثابتة عن علي بن إبراهيم. على كل حال، إلا أنه لا يبعد أن يقال بأن الرجل من المعارف المكثرين من الرواية، الذين رويت رواياتهم وتلقيت بالقبول في الكافي وغيره ولم يطعن فيه أحد، وهذا دليل التوثيق عندنا، وهذا مو مبنى جديد، يعني هذا كان يقول به سيد بحر العلوم وغير سيد بحر العلوم، هذا المبنى المحسن أنا أسميه لمبنى مشايخ الإجازة يا إخوان، فإن مبنى مشايخ الإجازة على إطلاقه لا أساس علمية لا. ومن المعاصرين كان الشيخ تميزي رحمه الله يبني على هذا المبنى خلافا لأستاذه السيد الخوي. عن يونس، عن بعض أصحابه، مرسلة يونس هذه يا إخوان، فالقضية مبنائية، إن قبلنا مراسيل يونس بن عبد الرحمن كما هو الصحيح قبلناها. عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب. هذا مو قاذف عادي، يقذف المحصنات. قال: نعم. قلت: وما توبته؟ طبعا الحد ما إلى ربط يا إخوان، لكن الروايات كلها السائل يسأل بعد الحد، بعد الحد، ولا الحد ما إلى ربط، قد صاحب الحد يعفو عن الحد.
الحد ليس حق من حقوق الله، حد
القذف، الحد القذف من حقوق الناس، بالي حد القذف يرتفع برفع جسمه صاحبه. نعم يعذر لأنه ارتكب ذنبا ذاك حق الله، نعم، لكن الحد يتبع المقذوف. قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت على فلانة، ويتوب مما قال. يكذب نفسه صريحا: افتريت على فلان. هنا تورية ما ممكنة يا إخوان، كما قيل هنا يقول افتريت على فلانة، مع أنه مو مفتري، قد يكون واقعا رآها تفعل. وبإسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني أيضا، سألت أبا عبد الله عن قاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: لا. أكذب نفسه، هنا اجتهد، سأل إذا أكذب نفسه، في الرواية السابقة الإمام قال لابد أن يكذب نفسه. قال: ليس أحد، الرواية أخرى أيضا، يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف، فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى. نفس ذيك الرواية هي هذه عن السكوني أيضا، لا نحتمل أنها رواية أخرى،
نفس
أي، فيقول يتوب بينه وبين الله ولا يتوب عليه الناس، ولا يعطى حقوق الاجتماعية، الإمام جماعة شاهد كل هذه الأمور بعد لا فقط. لكن هذا لم يقل به أحد من الأصحاب يا إخوان، معرض عن هذه الرواية، وهذه تنافي الروايات التي هي أصح منها سندان وأوضح دلالتان وأكثر منها عددا أيضا، لأن هذه رواية واحدة، وتلك الروايات قالت تقبل شهادته وتقبل توبته ظاهرا وباطنا، مو بس باطنا، مو مثل المرتد. وبالباب 37 رواية واضحة، لذلك أمر عليها بسرعة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال إذا تابا وتوبته أن يرجع مما قال، يعلن يعني، قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعلا فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك. طبعا هنا قال المحدود، المحدود المراد منه حد القذف هنا واضح. وعن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين عليهما السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته. قطعت يده ورجله، لا قد يكون على دفعات مو على دفعة واحدة، وقد كان تاب وعرفت توبته فأجاز شهادة مع أنه محدود بحد شديد. ها وبهذا الإسناد قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته. فما أدري ليش وزعها الروايات على بابين، معنى هي من سنخ واحد يا إخوان، والسر في توزيعها على بابين أنه في العناوين عنده هي الفتاوى، في الباب 36 قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبل التوبة، باب 37 باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها، ففرق في الفتويين، وإلا النصوص على مضامين واحدة، والعنوان عنوان فقهية هنا ليست عنوان روائية، هذا موجود في الوسائل الكثير مو قليل، فيكرر الروايات لأنه يعنون الأبواب بحسب الفروع الفقهية. طب جيد، المتحصل إلى هنا يا إخوان. أفضل
شيخ أبدأ هذا بالقذف الصريح
بالي؟
أو أيضا
يعني إذا كان ظاهرا في القذف بعد يعتبر قاذف، مو لازم صريح يقول زنت، لا بد أن يقذفها على كل حال.
يقول هذا فلان مثلا ابن أو ليس ابن
هذا هو قد
لازمه
أن لا لازمه أن فلان وطأ قد يكون وطأ وطأ شبه إذا لم يفهم منه عرفا القذف لا
يخرج مثل السب المتعارف بين الناس إذا لم يكن بصورة
جدية. إذا لم يكن بصورة القذف والإرادة الجدية للقذف يخرج إذا كان اعتيدا لأسنا عليه كما في بعض الأعراب. على كل حال وقيل يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملأ إن كان صادقا. أقول كل الروايات صرحت بالتكذيب ولا رواية قالت يخطئها، كلها صرحت بالتكذيب، بل تخطئتها في الملأ إن كان صادقا هذا أشبه في شائبة تأكيد القذف يا أخوان. يقول أنا ما أتراجع عن كلامي بس أنا أخطأت من قبل، لأني ما عندي بقية الشهداء مو موجودين، لو كان عندي بقية الشهداء أنا كان لازم يعني أقذف، بس أنا أخطأت أني قذفت وما كان عندي بقية الشهداء حاضرين. هذا كأنه يقول يعني يأكد
غير متراجع،
لا مو كأنه قطعا غير متراجع عن المضمون، هذا يكون يحدو مرة ثانية. على كل حال هذا كلام للشيخ وابن إدريس مخالف للرواية، صريحا مخالف للرواية. الروايات إجداد نفسها، نعم التورية ما وردت في شيء من الروايات لكنها أحوط أن يجعل نفسه كاذبا ويقصد الكذب في الرواية في الآية، لأنه من الواضح جدا أنه غير كاذب بحسب اعتقاد نفسه. جيد، هل يشترط شيء زائد على توبته وإكذاب نفسه؟ قالوا نعم يشترط، الآية الكريمة تقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الإكذاب بيان، لازم يصلح، كيف يصلح؟ ثم شو المراد من الإصلاح؟ هل المراد إصلاح في نفس الواقعة فيروح يبحث عن كل واحد يمكن وصل الخبر، أو يصلح للرجل الذي قذفه أو للمرأة التي قذفها، بنحو من أنحاء الإصلاح؟ أحسنت. أم أن المراد أصلح يعني أصلح في أعماله الصالحة، يعني إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني تابوا واستقاموا على جادة الشريعة، والمراد أصلح في نفس المورد.
هو
ها كل محتمل، ها كل محتمل. وبينوا ما بينوا باللسان، بينوا يعني أظهروا الصدق في عملهم والصلاح في عملهم بحيث تبين ذلك. مو بينا يعني راح يشتغل رياح حتى الناس تشوف.
ممارسة يعني ممارسة.
أحسنتم، بينوا بمعنى أظهروا ذلك لا بمعنى تعمد الإظهار، يعني بان من فعالهم وخصالهم في الخارج للمؤمنين بحيث ثبت عند المؤمنين التوبة، لأن التوبة ما تثبت عند المؤمن بكلمة يا إخوان. فيصير العطف ما عطف المغاير، هذه وسائل إثبات للتوبة في الحقيقة، وسائل ثبوت، بينما على التفسير الأول وسائل ثبوت، بدونها لا يعد توبة توبة. قال: وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن شهراشوب في متشابه القرآن وابن زهرة في الغنية والكركي في جامع المقاصد، تردد، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، فإنه هو الإصلاح، يعني يستمر على التوبة بحيث بعد لا يسوي أخطاء شرعية أغلاط شرعية، لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة. مو ولو ساعة يعني بحيث بعدين يرجع، لا مو هذا المقصود. المقصود ولو ساعة يعني بعد أن استقر على التوبة ولم يتراجع من جديد، ولو بعد ساعة كافي هذا المقدار. أقول يشكل الأمر، ما تثبت توبة إنسان بساعة يا إخوان، لأن توبة الإنسان وجوعه إلى جادة الشريعة، لابد أن يحسن ظاهره حتى يصبح كاشفا تعبديا، خصوصا بناء على أن حسن الظاهر كاشف تعبد، ما يثبت حسن الظاهر بتوبة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا، نخاف. ولو أقام بينة بالقذف، قذف وجاب 4 شهود، أو صدقه المقذوف قال للأسف الشديد نعم أنا ابتليت أو قالت، فلا حد عليه ولا رد. لا حد عليه واضح بعد، هذا في الحدود يقال، لكن هنا استطراده، ولا رد لشهادته، يعني تقبل منه الشهادة باعتبار أن هذا ليس عند الله من الكاذبين، هذا لم يفعل حراما أساسا. أسا كيف رآهما يزنيان؟ يمكن حالت منه التفاتة، مو بالضرورة ارتكب إثم، وإلا لم سد باب الشهادة أساسا.
بس أثناء شهادته كان قذف يعني قبل أن يصدق،
مو مشكلة، مو القذف إذا أقيم
يعني
ولم يكن لهم 4 شهداء إلا ولم يكن لهم شهداء وإلا أنفسهم فكذا، هذا في قضية اللعان. على كل حال القذف مع الشهداء ليس بحرام.
لا مقصود انه قذف في البداية مع عدم الشهداء،
لا مو مع العدم، قذف فطلب بالشهداء فأحضرهم، هذا المقصود.
او مثلا صدقه قذف بدون شهداء فصدقه
اجتهد
في القذف بعدين يرتفع بالتصديق،
ما في مشكلة اذا صدقه الطرف المقابل لا تترتب عليه الاحكام. بنحو الشرط المتأخر مثل ما يقول شيء عصير. لا لا مو قضية سهلة أساسا، القذف في حد ذاته بمفرده قد يقال بأنه ليس بحرام. الحرام هو القذف الذي يؤدي إلى الفساد، هذا القذف الذي اعترف صاحبه بالمقذوف، فهذا وإن كان إنصاف الاستخراج من الأدلة ليس واضحا، ليس واضحا، فإن القذف إشاعة الفحشة في الذين آمنوا إنصافا. اي بس صريح العبارة انه مو ما يحتاج توبة. الثالثة بعد نمشي بعض كان الوقت يهدي، اللعب بآلات القمار كلها حتى اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج والنرد وال14 وغير ذلك، سواء قصد اللهوة أو الحذقة إبراز أنه هو متفوق على الطرف الآخر، أو القمار المقامرة، ما دامت على القمار فهي محرمة. هذا يتبع المبنى الذي يثبت في المحرمات هناك في أيامنا في المكاسب المحرمة، أن اللعب بآلات القمار مطلقا حرام، اللعب بالشطرنج مطلقا حرام،
أو لا إذا كان عن مقامرة، وهذا هو المبنى الضيق الذي ذهب إليه بعض الفقهاء منهم السيد الخنساري رحمه الله صاحب جامع المدارك، أو أن اللعب بآلات القمار حرام ولو لا عن مقامرة. اللعب بآلات القمار ما دامت آلات قمار، وهذا هو رأي المشهور. أو أن اللعب ببعض الألعاب بعنوانها محرم ولو لم تكن آلات قمار أو لم تعد آلات قمار، مثل الشطرنج قد يقال كما هو المشهور في الشطرنج أيضا أنها لإسمها محرم اللعب بها بعنوانها، هذا عنوان ذاتي ذاك مو ذاتي، ذاك ما دامت آلات قمار يحرم اللعب بها. عموما هذا كل تحقيق مو هنا يا أخوان، مو في فقه الشهادات لحقق، هذا أصل موضوعي أخذ من المحرمات لإثبات أن اللعب بآلات القمار يعد من الكبائر، المقامرة من الكبائر، لكن أصل اللعب بآلات القمار محرم لكن من الكبائر، هذا محل تأمل يا أخوان، المقامرة قطعا من الكبائر. الرابعة، شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا، هذا الأصفر اللون، أو فضيخا، قيل إن الفضيخ يصنع من البطيخ أنا ما أدري، ولو شرب منه قطرة وكذا الفقاع وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار، ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه. أقول محل تأمل هذا الكلام الأخير، إذا قلنا الصغيرة لا تستوجب ذهاب العدالة بمجرد الارتكاب، وقلنا بأنه ليس من شرب النجس لأنه في خلاف، بعضهم يقول حرام وليس بنجس، ما عندنا دليل على أن شرب العصير العنبي بعد أن غلى ولم يذهب ثلثاء من الكبائر يا أخوان، إذا لم يكن من المسكرات، هو مو من المسكرات قطعا، حرام بس ما عندنا دليل على أنه من الكبائر، حرام قطعا ماكو شك في حرمته. على كل حال إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاء، أما غير العصير إذا غلى من التمر أو البسر فالأصل أنه حلال ما لم يسكر، ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل، باتخاذ الخمر للتخليل لمقصد عقلاء محلل ما في مشكلة. الخامسة، باقي مسائل عديدة، خمس مسائل تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه المسائل نمشي عليها يا إخواني أنها ما إلى معنى واحد يعني يقف، ما في بحث فقهي، ثم الوقوف عندها يستدعي بحث باب الخمار كله. والحمد لله رب العالمين.